شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر في مجموعاتها العشر، وتحية للمجموعات والشبكات المتعاونة مع شبكة بصائر، وخاصة شبكة سلسبيل ومجموعات الإحسان واحد واثنين وشباب الإحسان، كذلك يدعون إلى الخير وبلغوا عني ولو آية، والمجموعات الفقهية، كل هذه المجموعات نسأل الله أن يتقبل منا ومن أصحابها. نرحب باسمهم بفضيلة شيخنا الشيخ والإمام الحمد اللحمل المختار، نحن هنا معه في مجمع السبطين ونتابع مع كتابنا في المذهب المالكي، وهو رسالة ابن أبي زيد القيرواني. حياكم الله شيخنا، قد وصلنا في هذا الكتاب إلى باب في صلاة السفر، باب في صلاة السفر، ومن سافر مسافة أربعة برد وهي 48 ميلا فعليه أن يقصر الصلاة. سنتابع إذن مع الشيخ في هذا الدرس إن شاء الله، فلتستمعوا ولتنصتوا ولتعوا وتراجعوا إن شاء الله هذه الدروس في الأحكام الشرعية المهمة جدا التي نحتاج لها في أيامنا يوميا. السلام عليكم شيخنا، حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كما سمعتم إن شاء الله درسنا الليلة في صلاة السفر. قال ابن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: ومن سافر أربعة برد، مسافة أربعة برد وهي 48 ميلة، الميل قيل ألفان ذراع، عليه تكون 48 كيلو متر، وفهم أنه قول أنه 3500 ذراع وعليه تعود المسافة تناهي 80 كيلو متر، لكن بعد المشهور اللي عنها 48 ميل اللي هو 48 كيلو حد سافرها قطعها مسافتها قصر، قال فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال علي بن أمية: سألت عمر بن الخطاب فقلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. قال عمر: عجبت لما عجبت منه، فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أحمد ومسلم الأربعة. ولحديث ابن عمر: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبي بكر وعمر وعثمان كذلك، متفق عليه. وأما تقدير مسافة القص بأربعة برد فلما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره، قال مالك: ذلك نحو من أربعة برد. وعن نافع عن سالم أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصبي فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك: وبين ذات النصبي والمدينة أربعة برد. كذلك عن عباس بلاغا أنه كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وشدة، قال مالك: وذلك أربعة برد. قوله ابن أبي زيد قوله فعليه أن يقصر الصلاة ظاهره أن قصر واجب، وما رواه الشيب عن مالك حديث عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، اتفق عليه. ولحديث عمر قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد النسائي بن ماجه وصححه وعلى شرط مسلم. رواه أبو مصعب عن مالك أنه سنة وهو المشهور. قل تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ونفي الجناح يدل على عدم الوجوب. ولحديث عائشة خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت. قلت بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت؟ قال أحسنت يا عائشة. رواه النسائي والدارقطني قال حسن. وقال البيهقي صحيح الإسناد. هذا كله يدل على سنية القصر. وقال المؤلف رحمه الله إلا المغرب فلا يقصرها للإجماع. في حديث علي صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه صلى ثلاثة. من أبي شيبة البزاز من أسد. قال المؤلف ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصري وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحيائه منها شيء. قوله تعالى ويا ضربتم في الأرض ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج ويفارق البيوت. ولحديث عبيد بن جعفر كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة في شهر رمضان فدفع مما قرب غذاءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسهرة ما قال اقترب. قلت ألس ترى البيوت؟ قال أبو بصرة ترى عن سنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. رواه أبو داود. قوله ألس ترى البيوت دليل على أنه شرع في الغداء بعد مفارقتها إلا أنها لا زالت تظهر ما أخر بأن ذلك هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وإنه المسافر أربعة أيام بموضعه وما يصلي فيه 20 صلاة أتم الصلاة لأن المهاجرين حربت عليهم إقامة مكة ومع ذلك أباح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيموا 3 بعد قضاء النسك كما رواه البخاري ومسلم من حديث العلاء بن الحضرمي. فدل على أن 3 في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة. وكذلك إجلاع عمر بن الخطاب اليهود من الحجاز ما أذن لمن قدم منها تاجنا أن يقيم 3 أيام مالك وصححه أبو زرعة. أما ما ذكره المصنف بعد هذا فدليله واضح مما سبق في جامع الصلاة فلا حاجة لإعادته وهو قول أبي زيد وإنه المسافر إقامة 4 أيام بموضع ويصلي في 20 صلاة أتم الصلاة حتى يضعن من مكانه ذلك. وناهور قال نعاش مقيم 4 أيام يتم يبقى محسوب فيهم يوم القدوم ولا يوم الذهاب 24 صلاة صحيحة. ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر 3 ركعات صلاهما سفريتين لأن الركعتين الأولين للظهر والركعة الأولى أدرك بها العصر مذاك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر ما أدركها من قبل أن تملي أن تطلع فقد أدرك الصبح. هذا هو معنى ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر 3 ركعات صلاهما سفريتين اللي هو الظهر والعصر. ولو دخل ل5 ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين 4 الظهر والخامسة دارك بها العصر. فإن كان بقدر 4 ركعات دخل بقدر 4 ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية وصلى العصر حضرية. وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر، ولم يكن صلى المغرب والعشاء، صلى المغرب ثلاثة والعشاء حضرية، ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر، صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية. هذا هو اللي نظام العلامة أدى في كفاف، هم اللي نص مختصر، وهذا هو اللي ذكره هنا ابن أبي زيد من أحكام السبع. الآن عندنا صلاة الجمعة نكمل فيها الدرس. قال ابن أبي زيد: والسعي للجمعة فريضة، قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والأمر هنا للوجوب، سعوا. ولحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. النسائي بإسناد صحيح. ولحديث طارق بن الشهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على مسلم في جماعة لا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. أبو داود بإسناد الصحيح. إلا أنه قال طارق بن شهاب: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. هذا غير قادح في صحة الحديث، لأن مرسل الصحابي حجة عند الجميع. قال أبي إسحاق الإسفرايني: وفي الباب عن يعني أبي هريرة وابن عمر وأبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله. قال المؤلف: وذلك عند جلوس الإمام على المنبر. قبل منين يجب إسراع لها. وأخذ المؤذنون في الأذان للآية السابقة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والسنة، قال المؤلف: والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنى فيؤذنوا. قيد السنة المتقدمة لئلا تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن في عهده إلا مؤذن واحد، وإنما أحدث الثاني في زمن عثمان، حدثه عثمان كما يصرح به قريبا في نص الرسالة. في البخاري السنة الأربعة عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء. وفي باب عن مكحول، وهذا يدل على أن هذا اجتهاد من عثمان، لكن الحديث صحيح. اقتدوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عثمان من بين أولئك الراشدين لا شك. أما ما ذكره عبد الملك أن المدينة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة واحدا بعد واحد، فغلط صريح نبه عليه الحفاظ حتى طعنوا في عبد الملك نفسه. قال المؤلف: ويحرم حينئذ البيع، قوله تعالى: وذروا البيع ويفسخ وراءه. ولحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت التجارة يوم الجمعة ما بين الأذان الأول إلى الإقامة إلى الصلاة في الإمام، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. رواه ابن مردوي. قال المؤلف: هو الجمعة تجب بالمصر والجماعة. تجب بالمصر لأنها لم تقم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة إلا بالمصر، وقد كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا الجمعة ولا أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك لم يخف ولم يترك نقله مع كثرته وعموم البلوى به. وروى عبد الرزاق عن علي عليه السلام قال: لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع، وإسناده صحيح كما قال ابن حزم في المحلى والحافظ في تخريج أحاديث الهداية. قال المؤلف: والجماعة هي الاتباع والإجماع. حديث طارق السابق صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. قال المؤلف: ولا حد لجماعة عند مالك إلا أن يكونوا عددا تتقرى بهم قرية تمكنهم الإقامة بانفرادهم، ومنع ذلك في الثلاثة والأربعة، لأنه لما كان من شرطها الإقامة بدليل سقوطها عن أهل الظعن وجب أن يكون من شرط وجوبها من يمكنه الإقامة من الجمع، ومعلوم أن ذلك لا يمكن في الاثنين والثلاثة والأربعة، فوجب أن لا تنعقد منه الجمعة خلاف أبي حنيفة بعد مسألة قل الجمع ثلاثة رجع أثناء. قال ما اللي هو الخطبة فيها واجبة قبل الصلاة، يقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا اتباعا له، رواه البخاري من حديث مالك بن حويرث. قال المؤلف: ويتوكا الإمام على قوس أو عصا. حديث الحكم بن حزن أنه شهد الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على قوس أو قال عصا. حديث رواه أحمد وأبو داود صححه بن خزيمة في الباب عن عباس بن الزبير عطاء مرسلا. ويجلس في أول هذا حديث السائب بن يزيد السابق حديث ابن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم الجمعة جلس يعني على المنبر حتى يسكت المؤذن ثم قام فخطب، رواه أبو داود وفي الباب عن جماعة، ومن المقول بالتواتر. وفي وسطها أنا يجلس بوسطها حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم، رواه البخاري ومسلم والأربعة. ولحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب لجمعة خطبتين يفصل بينهما بجلسة. أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأسواق الكبير والبزع. قال المؤلف: وتقام الصلاة عند فراغها عن الخطبة. حديث السائب بن يزيد قال: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فإذا نزل أقام، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وأصله في الصحيح. قال المؤلف: ويصلي الإمام ركعتين يجعلهم فيهما بقراءة لاتباع المقول بالتوارث والأحاديث الآتية. قال المؤلف: يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، وفي الثانية بها الأتاك حديث الغاشية ونحوها. حديث النعمان بن بشير سأله الضحاك: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ في الأتاك حديث الغاشية. أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وكذلك لحديثه كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث راشد. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأهما في الصلاتين. أحمد ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي. قال المؤلف: ويجب السعي إليها على من في مصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل، لأن أهل العوالي كانوا يأتونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء، أبو داود والدارقطني والبيهقي من حديث عمر. والنداء إذا كان عاليا يسمع من ثلاثة أميال. ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة يعني الجماعة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلى فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها تجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع الله تعالى على قلبه بالماجد. قال المؤلف ولا تجب على مسافر ولا على أهل منى ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسافر جمعة الدارقطني. والحديث طارق بن الشهاب السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. في الباب عن تيمين الداري وابي الدرداء وجابر بن عباس. قال المؤلف وإن حضرها عبد أو امرأة فليصليها وتجزي عن الظهر الإجماع. والقال إزاءت غير النعم قد تندب وقال معاش. قال المؤلف وتكون النساء خلف صفوف الرجال. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها شرها آخرها خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أحمد ومسلم الأربعة. قال المؤلف وينصت للإمام في خطبته ويستقبلهن. حديث علي من دنا من الإمام فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كيف من الوزر. ومن قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم أحمد وأبو داود. ولحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا اللي يقول له أنصت ليس له جمعة أحمد بن أبي شيبة والبزار والطبراني. قال المؤلف ويستقبله الناس. الحديث من مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. الترمذي وضعفه قال لا يصح هذا الباب أن يسلم شيء. قال المؤلف والغسلها واجب. الحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل رواه الجماعة. ولحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. اتفق عليه. ولحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. ولحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت أغفر له ما تقدم ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. مسلم. وجه الدليل منهم على نفي الوجوب أنه ذكر الوضوء معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة فدل على أن الوضوء كاف. قال القرطبي قال الحافظ هو من أقوى ما استدل بها لعدم فرضية الغسل والجمعة. واللي هو التهجير حسن. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل مجموعة غسل جنابه ثم راح بالساعة الأولى فكأنما قرب بدنه من راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة من راح بالساعة الثالثة فكأنما قرب كفشا أقرن من راح بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة من راح بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر رواه الجماعة. قال المؤلف وليس ذلك في أول النهار أكعده إلا الشافعي قضينا الساعات من النهار فلا يطلب التبكير لها من أوله بل الساعات والخمسون الكبرى محمولة على عند مالك على أنها أجزاء ساعة واحدة بعد الزوال. إنه لبلف تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه أنه كان يذهب لها عقب طلوع الشمس ولا يمكن حمل حالتهم على التمادي لا تركها في فضيلة. لأنه حمل الحديث على الساعات الفلكية لزمة أن تصلي الجمعة قبل الزوال، وأطال في نقاش المسألة. قال المؤلف: وليتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه. حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب كان عنده لبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت حتى يصلي، كان كفارة لما بينها وبين جمعة أخرى. أحمد بن خزيمة والطبراني. قال المؤلف: هو أحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وكان أبو هريرة إذا صلى بالناس الجمعة صاح بهذه الآية: إذا قضيت الصلاة يبتدر الناس الأبواب. رواه ابن المنذر. ولحديث الوليد بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج عقب الصلاة فيدور في السوق ساعة ما يرجع. خرجه ابن المنذر والطبراني. قال المؤلف: يتنفر ولا يتنفر في المسجد بعدها. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. رواه الجماعة. قال المؤلف: يتنفل إن شاء قبلها. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ما صلى حتى يفرغ الإمام من خطبته ما يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل هذه أيام. رواه مسلم. حديث ابن عمر كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه أبو داود وصححه العراق. قال المؤلف: ولا يفعل ذلك الإمام ولا يقل من بركة ما دخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج جلس على المنبر كما سبق، ولم يقل أنه كان يصلي قبل الصعود إلى المنبر. والله أعلم. وإلى هذا الحد تنتهي الدرس. تناولنا فيها أحكام السفر وأحكام الجمعة، راجين أن الله عز وجل أن ينفع بها من سمعها أو قرأها أو راجعها. الله ولي ذلك. السلام عليكم.
إذن هكذا أيها الإخوة والأخوات، نأتي لختام هذه الحصة من شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. نشكر باسمكم فضيلة شيخنا الحمد والأحمد المختار، جزاه الله خيرا ونفع به، وقد قدم لنا هذه الأحكام مؤصلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب